بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الفائت من باب إخراج الزكاة من كتاب الزكاة، ونستأنف درسنا اليوم إن شاء الله من باب من يجوز دفع الزكاة إليه من كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة عليه رحمة الله. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب الزكاة: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرفيق. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
يصح أن يقال المنقطع به، يصح أن يقال المنقطع به.
فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه.
إذا قلت ويدفع إذا قلت ويدفع فتقول وإلى العامل قدره، وإذا قلت ويدفع وإلى العامل قدره، لأن يدفع أثر نائب الفاعل، وإذا قلت ويدفع أثر قدر مفعول به.
أحسن الله عليك. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
حسنك. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، يعني باب بيان أهل الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة التوبة الآية 60، قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، وسماهم الله عز وجل. قال الإمام أحمد: إنما هي لمن سمى الله. وقال الأصحاب: إنما تفيد الحصر، أي تثبت المذكور وتنفي ما عداه، كقول الله تبارك وتعالى: إنما الله إله واحد. وذكر الصدقات بالألف واللام يفيد بأن يجب أن تكون كل الصدقات لهؤلاء الثمانية، ولو وزعت على غير هذه الثمانية لما صح أن تقرم بالألف واللام، لو وزعت إلى تاسع أو عاشر أو حادي عشر ما كانت محصورة عليهم. وهذا إجماع أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء. الأصل أنها تعطى لهؤلاء الثمانية من أجل إعانتهم على ماذا؟ على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام: لا يصح دفعها لمن لا يصلي من أهل الحاجات حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. الأول من هذه الأصناف الفقراء، عرفهم الموفق بقوله: وهم الذين لا يجدون موقعا لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله عز وجل بدأ بهم. وإنما يبدأ الله عز وجل بالأهم فالأهم. والفقير مشتق من فقر الظهر، فقير بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مفقور، والمفقور هو من نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، يعني يحتاج مثلا في السنة إلى 20,000 ريال أو 30,000 ريال لا يجد منها شيء مطلقا، أو يجد أقل من نصف الكفاية. يحتاج مثلا 30,000 ريال في السنة يجد 5,000 أو 3,000 أو 10,000 أو 12,000 أقل من النصف. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الصنف الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يعني يجد نصف كفايته وأكثر من نصف الكفاية ولكنه لا يجد تمامها. الفقير هو الذي لا يجد شيء أصلا أو يجد أقل من نصف الكفاية. المسكين الذي يجد أكثر من نصف الكفاية، مثلا يحتاج في السنة إلى 30,000 يجد 20,000، 18,000، 23,000 ولا يجد كفايتها بالكامل، وهو مفعيل من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة. الدليل على أن المسكين أعلى منزلة من الفقير، يعني يجد أكثر من الفقير، قول الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين ويملكون سفينة، مساكين ويملكون سفينة، سمناهم الله عز وجل مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وروي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاد بالله من الفقر، فلم يسأل الله عز وجل أن يحييه فقيرا ويميته فقيرا ويحشره مع زمرة الفقراء، وإنما دعا الله عز وجل أن يحييه مسكينا ويتوفاه مسكينا ويحشره مع المساكين، واستعاذ بالله عز وجل من الفقر. اختار أبو حنيفة ومالك العكس، أن المسكين هو أشد حاجة والفقير هو يعني الذي يجد بعضها، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، يعني إنه لا يجد حتى ما يجلس عليه إلى التراب من فقره وحاجته. لكن أجيب عن هذا بماذا؟ لأن هذه مثل لفظ الإيمان والإسلام، الفقر والمسكنة، الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق يطلق الفقير على الذي لا يجد والمسكين على الذي لا يجد، أما إذا اجتمع فالفقير هو الأكثر حاجة والمسكين هو الذي يجد بعض حاجته ولكنه لا يجد تمامها. وهما صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر الأحكام. الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. فكل من احتجنا إليه في الزكاة من الساعي والخارص والقاسم وكل موظف في هذا الباب في باب الجباية هو من السعاة عليها، الحافظ والكاتب والقاسم ونحو ذلك لدخولهما في مسمى العامل. ويشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا عاقلا وأن يكون أمينا وأن يكون مسلما لقول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وأيضا يكون عالما بالنصب والمقادير. الخامس أن يكون من غير ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من بني هاشم، لأنه جاء إليه الفضل والمطلب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقة فقال لهما: إنها لا تحل لمحمد وآل محمد. رواه مسلم وغيره. إلا أن يدفع لهم أجرة من غير الزكاة، يكونوا من العاملين عليها وتدفع لهم أجرة من غير الزكاة، فحينئذ يجوز. القسم الرابع والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وعرفهم بأنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم. العشيرة هي القبيلة أو بنو الأب الأدنون، العشيرة هي القبيلة أو بنو الأب الأدنون الذين يرجى من عطيتهم أحد أمور أربعة، الذين يرجى من عطيتهم أحد أمور أربعة: الأمر الأول دفع شرهم، والثاني قوة إيمانهم، والثالث دفعهم عن المسلمين، والرابع إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، سواء كانوا من أهل الإسلام أو سواء كانوا كفارا. نعم. إذا كان ثمة هدف من الأهداف الأربعة هذه التي ذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية، أعطاه 100 من الإبل محملة، أعطاه إبلا بين واديين، وليس فقط 100 من الإبل وإنما أيضا محملة. قال صفوان: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لا والله، قال يوم حنين: لا وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه مسلم. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال وكان كافرا، كما أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاسة وزيدا الطائي، فقالت قريش: تعطي صناديد نجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأتألفهم. فهؤلاء أعطوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتألفهم على الإسلام، أو يعطيهم رجاء إسلام نظيرهم، كما فعل أبو بكر عندما أعطى عدي، وعندما أعطى الزبرقان. عدي بن حاتم رضي الله عنه أسلم متى؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا مع ذلك كان يعطيه أبو بكر من الزكاة، ويعطي الزبرقان بن بدر من الزكاة. ليش؟ يرجو أن يسلم أمثالهم ممن هم في قبائلهم وعشائرهم أهل كلمة وأهل منزلة. الزبرقان تعرفون هداه الحطيئة، الزبرقان بن بدر رضي الله عنه هداه الحطيئة، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. كانوا يتهاجون في الجاهلية ولا يجدون من يوصفهم من بعض. والحطيئة معروف عنه أنه ذم نفسه وذم أمه، والهجاء هذا في سجيته. فشكى الزبرقان بن بدر إلى عمر رضي الله عنه شكى الشطية، فأخذه عمر وسجنه في جب في بئر، جلس مدة في البئر، كتب قصيدة لعمر، قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحوافر لا ماء ولا شجر، ألقيت عائلهم في بطن مظلمة، فارحم عليك سلام الله يا عمر. فخرجه عمر رضي الله عنه واشترى منه أعراض المسلمين 3000 درهم. هذا من حزمه رضي الله عنه ومن رعايته لأهل الإسلام. تخيل أنه يشتري من شاعر أعراض المسلمين لا تهجوها واشتراها منه 3000 درهم. هذا الاستراد نحن نقول نتكلم في المؤلفة قلوبهم. هذا هو المذهب. وقال أبو حنيفة: حكمهم منسوخ. وعن مالك والشافعي قولان، والقول الصحيح من أقوالهم أنه لا زال باقيا، والصحيح أنه ليس بمنسوخ. وعمر رضي الله عنه وعثمان لما أو عثمان وعلي لما أوقف هذا الباب، لأنه لم يكن ثمة حاجة إلى تأليف القلوب في زمنهم، لكن إذا قام بالمسلمين قائمة من حاجة إلى مثل هذا فتدفع الزكاة. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وعفاء الرقيق. المكاتب هو العبد الذي يكاتب سيده على أن يعتقه مقابل مال يدفعه له، سواء دفعه له دفعة واحدة أو دفعه له منجما أي مخصصا، لقول الله تبارك وتعالى: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيعطى المكاتبون الذين لا يجدون المبالغ التي وعدوا بدفعها يعطون من الزكاة، أو يشتري رقيقا ويعتقه. طيب لو واحد عنده رقيق وعليه زكاة وقال: أنا مقابل الزكاة هذا سأعتق هذا العبد، العلماء لا يصححونه، قالوا: لا أن يعتق قنه أو مكاتبه. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه يشترط في الزكاة تمليك المعطى وفاقا ليحصل الإيتاء. الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يحصل الإيتاء إلا بتمليك المعطى. فإذا أعتق قنه أو عبده لا يكون قد آتاه، ولا يقبل قوله أي الشخص المكاتب أنه مكاتب إلا ببينه، لأن الأصل عدمه. السادس: الغارمون، وهم المدينون، سواء كان لإصلاح أنفسهم بأن اقترض ليصرف على نفسه أو على أولاده، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. فهما نوعان: النوع الأول غارم لمصلحة نفسه، والنوع الثاني غارم لإصلاح ذات البين. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم أي وصلكم، البين هو الوصل. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذا غرم لإصلاح ذات البين، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه غرم وتحمل في ذمته حمالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بالصدقة التي تأتينا. سواء كان الغارم لإصلاح ذات البين غنيا أو غير غني. وشرط إعطاء الغارم لإصلاح نفسه أن يكون أخذها في مباح أو في واجب. أما لو اقترض من أجل يسافر للبحرين في فساد، أو اقترض ليشتري به مثلا محرم من المحرمات، هذا لا يعطى من الزكاة. الغارم لإصلاح نفسه في مباح أو في واجب، أما المحرم فلا. نلاحظ في الآية القرآنية قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، هل قال وللغارمين أو قال والغارمين؟ والغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه، الفقير يشترط تمليكه، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، أما الغارم فلا يشترط تمليكه، يجوز أن تأخذ الدين وتسلمه للدائم سدادا عنه. نعم، كيف؟ هنا للتمليك، لم هنا للتمليك، يعني يشترط أن تملك تضعها في يده. أما الغارمين فما جاءت اللام فيها في دلالة على أن يجوز أن تعطي الدائن مباشرة، ولذلك قال العلماء يصح دفع الدين الذي على الميت الذي غرمه لإصلاح حاله. السابع من أصناف أهل الزكاة في سبيل الله، وهم كما قال المصنف الغزاة الذين لا ديوان لهم، أي لا رواتب لهم، فهم المتطوعة. أما المجاهدون اللي لهم رواتب وعسكر ورتب ويصرف لهم من بيت المال، فهؤلاء غير داخلين في هذا، إنما الداخل المتطوع الذي ليس له من بيت المال عطاء مقابل عمله هذا. واختار الموفق عليه رحمة الله، وهذا هو اختيار العلماء الإسلام المتقدمين، إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء والسلف الأمة السابق، يقولون المراد بقول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، المراد به المجاهدون الغزاة. بعضهم من المتقدمين قال كل باب من أبواب البر، والمتأخرون من علماء الإسلام يرون أنه كثير من المتأخرين يرون أنها في سبيل الله يشمل جميع أبواب البر. هذا القول وفي سبيل الله، يعني القول بأنها هم الغزاة، قول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء أتباع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لماذا وما هو الدليل على قولهم أن في سبيل الله المراد بها الغزاة؟ قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله، لأن السبيل عند الإطلاق يراد به الغزو، لأن السبيل عند الإطلاق يراد به الغزو، قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقال تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. واستعملت هذه الكلمة كلمة في سبيل الله في الجهاد لأنه السبيل الوحيد الذي يقاتل فيه على عقد الدين، أي من أجل الدين، فيأخذ المجاهد المتطوع غنيا كان أو فقيرا ما يكفيه لغزوه وعوده. القول الثاني أن المراد في سبيل الله مصالح المسلمين العامة، وقد صدر قرار من مجلس المجمع الفقهي بدورته الثامنة المنعقدة بمكة في 27/4/1405 ما بين 27/4 و 8/5، وخرج المجتمعون في المجمع الفقهي بالأكثرية في القول بأن في سبيل الله يشمل الدعوة ومصالح المسلمين. قالوا في قرارهم أنه بعد دراسة ما يدل عليه معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة ومناقشة تداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في المسألة قولين، أحدهما قصر معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة عن الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب وفي سبيل الله من الزكاة عن المجاهدين الغزاة في سبيل الله. القول الثاني أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاء وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين وقد اقتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة فريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي، نظرا إلى أن القول الثاني قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هل في سبيل الله في الآية هذه المراد بها الجهاد؟ وإنما صدقة، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ومن الأحاديث الشريفة ما جاء في أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، ناقته أوقفها على ماذا؟ قال هذه ناقتي في سبيل الله. فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. ولذلك المذهب عندنا يقولون يجوز أن يعطي المعتمر والحاج الذي لا يجد من الزكاة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحمد وغيره أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله، فهذا يدل على أن فيه انخرام للمعنى الأول في إدخال من النبي صلى الله عليه وسلم لغير سبيل الغزاة. قالوا ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهاد، لما روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالدعوة صورة من صور الجهاد. قالوا فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة، لكن أولئك يمنعون، يقولون لو كان المراد إعطاء الفقراء في سبيل الله أليس كذلك؟ إعطاء المساكين في سبيل الله، إعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، فلماذا يذكر في سبيل الله مرة أخرى؟ إنما يكون المراد بها الغزاة خاصة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم، تعرفونه؟ من هو الشيخ محمد بن إبراهيم؟ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إمام القضاة والمفتين في زمنه عليه رحمة الله. قال ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبهة عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به أو المنقطع به الطريق، وإن كان ذا يسار في بلده، يعني وإن كان غنيا في بلده، فإذا انقطع به الطريق ولا مال لديه، لماذا سمي ابن السبيل؟ لماذا سمي ابن السبيل؟ لملازمته للطريق، لملازمته للطريق فسمي ابنا له. هذا المسافر هو المسافر من؟ المسافر سفرا. المسافر ماذا؟ المسافر سفرا مباحا، أما المسافر سفر المعصية فلا يعطى. يعني لو وجدت شخص مسافر سفر معصية ومنقطع بها الطريق تعطيه ولا ما تعطيه؟ ما تعطيه. طيب قلت له أنا ما أعطيك لأنك مسافر سفر معصية، وقالك أنا تائب إلى الله ما أعود أبدا وأنا عزمت على الاستقامة والصلاح، تعطيه ولا ما تعطيه؟ قال الفقهاء إلا أن يكون تائبا. فالمسافر سفر معصية إذا تاب يعطى من الزكاة. نعم نعم، هنا ابن السبيل المراد له أثناء السفر ليس المنشئ، يعني الذي يسافر من بلده ما أعطيه، لكن إذا سافر يريد يرجع وانقطع به السبيل، أما المنشئ للسفر هذا لا يعطى، وإذا رجع لبلده ما يلزم أن يرد الزكاة. إذا أعطيته وهو غني في بلده ثم رجع إلى بلده لا نقول له يجب عليك أن ترد ما أخذ، إلا إذا وصل وزاد عن حاجته فحينئذ يرد أو يضعه في الفقراء. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله تبارك وتعالى حصرها فيهم وأثبتها لهم وجعلهم الله محلا لها. قال رحمه الله ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. واضح الدلالة، دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد قبيصة أنه إذا جاءته الزكاة سيعطيه كل ما يأتي، فنأمر لك بها. وأمر بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صخر. وقال الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ذكر في الآية هذه كم صنف؟ من أهل الزكاة؟ فقراء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فذكرت صنفا واحدا، فلو أعطيت كل زكاتك للفقراء ولا تقسمها بين بقية الأصناف كان جائزا. يعني ما يلزمك، يعني لما ذكرت هنا الأصناف الثمانية في الآية لم تذكر على سبيل وجوب استيعابها، بحيث إذا كان عندك زكاة تقسمها بين هذه الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت في مجال تحديدها، معرض بيان من يصرف له. قال الله عز وجل إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فذكر صنفا واحدا. فإذا أخرجت زكاتك للفقراء فقط أو للمساكين فقط أو للغزاة فقط كفى، ولو دفعتها لفقير واحد دون سائر الفقراء كفت إن شاء الله. حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق أن يدفعوا صدقتهم رواه أحمد وفيه ابن إسحاق، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسلمة اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. قال رحمه الله ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته فيعطى تمام كفاية سنة، كفايته وكفاية من يعول ويمون من عائلته، يعطى الفقير المسكين ما يكفيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لنسائه قوت سنة. قال صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا من العيش، رواه مسلم. وإلى العامل قدر عمالته، أي قدر أجرته فقط. قال ابن عبد البر هذا إجماع. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، لأنه المقصود سواء كان كثيرا أو سواء كان قليلا. وصفوان قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي. وإلى المكاتب والغارب ما يقضى به دينهما، لأن حاجتهما تندفع بذلك. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه من سلاح وفرس وحمولة وجميع ما يحتاج له ولعوده وإن كثر. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده لحصول المقصود، ولا يزاد واحد منهم على ذلك لأن الدفع للحاجة فيتقيد بها. ثم قال رحمه الله وخمسة منهم لا يأخذون، يعني لا يجوز لهم أن يأخذوا إلا مع الحاجة. الفقير سنعطيه لماذا نعطيه؟ لأنه محتاج. والمسكين لأنه محتاج. والمكاتب والغارم لنفسه، وابن السبيل لأنه محتاج. فهؤلاء لا يصح أن يعطوا إلا لحاجة، فالغني لا يعطى. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، أربعة من أصناف الزكاة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. العامل لماذا؟ لأنه أجير أليس كذلك؟ والغازي العامل نعطيه مع الغنى، ليش؟ لأنه اشتغل لنا، ما نعطيه لحاجته وإنما نعطيه لحاجتنا، فالعامل أجير. والغازي لدفعه عن الملة، والمؤلف للمصلحة، والغارم لسعيه في الإصلاح بيننا وإصلاح ذات البيت. فالشيخ هنا قال وأربعة وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وأربعة يجوز الدفع إليهم. هل معنى هذا أن أصناف الزكاة تسعة؟ الغارم هما قسمان، ينتبه لهذا. قال رحمه الله قرأنا هذا؟
لا تفضل. قال رحمه الله باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا.
قال رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي متكسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمرة القوة والشدة، والسوي المستوي الخلق التام الأعضاء. روى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من صدقة، فقلب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بصره ورآهم ما شاء الله أشداء وأقوياء، صحتهم حسنة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين، وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب. وفي الحديث: لا تحل لغني إلا لخمسة: عامل أو غازم أو غارم أو مشتريها بماله أي الزكاة أو مهداة إليه، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، فلا يجوز أن تدفع إلى هاشمي ولا يجوز أن تدفع إلى هاشمية. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. القاعدة في ابن أنك إذا أول ما تذكرها محمد مثلا، لو جاء في أول الكلام الكلمة التي جاءت إذا جاء الاسم في أول الكلام أو في أوسطه تعربها على حسب مكانه من الإعراب، ثم ابن التي بعدها إذا كان مرفوع تجعل مرفوعة، إذا كان منصوب تجعل منصوبة، وإذا كان مجرور تجعل مجرورة، أما ابن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فتجرها على الإضافة، تجرها على الإضافة. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل السير أن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم مات بغزة من أرض فلسطين. بنو هاشم يدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وآل الحارث وآل أبي لهب وآل أبي لهب، فإن له معتب وعتبة ابنان أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف ولهما عقب. الدليل: أخرج مسلم أن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المطلب: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. وعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة، طبعا المراد بها المفروضة، وهذا الحديث متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. فالمحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواليهم هي الصدقة المفروضة الزكاة. أما الصدقة التي ليست مفروضة فيصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية. لكن تجزئ إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلف، لأن هؤلاء يعطون لماذا؟ لحاجتنا وليس لحاجتهم، فلا منا، فيجوز أن يعطوا. واختار شيخ الإسلام وجمع من العلماء جواز الأخذ لبني هاشم، يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة إذا منعوا الخمس. الآن هل يعطون الخمس؟
يعطون.
طبعاً الجهاد حاله معروف، والمسلمون في ضعف، وهم شبه الذين يعطون ولا يأخذون. فإذا منع، تعرف الآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم فقراء، اللي يعرفهم في مكة في أم زرب أو غيرها من الأحياء المعروفة التي يسكنها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقراء. فإذا كانوا ما يعطون الخمس، من أين يأكلون ويشربون إذا ما كان ولده ضعيف أو كان حالهم ضعيفة أو كذا؟ اختار شيخ الإسلام وجمع من العلماء أنهم يجوز لهم أخذ الزكاة إذا لم يعطوا الخمس. وقالوا أيضا أنه يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة من هاشمي مثله، ولا يجوز أن تدفع إلى مواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو رافع. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، من المولى؟ هو المعتق، يعني كل من أعتقه هاشمي وبقي له ولاؤه. ورسول الله يقول إنما الولاء لمن أعتق، حكم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ولكل يعني يجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للهاشميين أخذ صدقات التطوع والوصية والنذر للكفارة. وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا تحرم الزكاة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختيار شيخ الإسلام وأصح الروايتين أيضا عن الإمام أحمد أنه يحرم عليهن الصدقة لأنهن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، رواه الخلال. قال رحمه الله ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى كافر، إلا أن يكون الكافر مؤلفا. لماذا لا يجوز دفعها للولد ولا الوالد؟ لأنك حينئذ تدفعها لنفسك. قال الفقهاء لاتصال منافع الملك بينهما وبينهم، فكأنك تدفعها لنفسك. لو كان أحدهم فقيرا يجب عليك نفقته. ولذلك لما قالوا إن باب الزكاة يختلف عن باب الميراث، الآن لو أن لك أب فقير وجد فقير، يلزمك زكاة الأب، يلزمك نفقة الأب والجد ولا ما يلزمك وأنت غني؟ طيب هل يرثك الجد مع وجود الأب؟ لا يرثك، لا يرثك الجد مع وجود الأب، ومع ذلك تجب عليك النفقة. فكل من يجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه الزكاة، لأنك حينئذ تكون معطيا لنفسك، ولا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لنفسه. قال رحمه الله فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، إلى الولد وإلى الوالد وإلى الهاشمي وإلى من تجب عليه النفقة، لأنها باتفاق. هل يجوز العفو عن الهاشمي لو قتل أو ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لو قتل وأولياء الدم جاءوا عفوا عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، والله عز وجل يقول يجوز العفو عن القصاص منه، ويجوز العفو عن الدية، والله عز وجل يقول ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا في قتل الخطأ، فإذا قتل خطأ وأولياء الدم عفوا عن الدية عن هاشمي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وقد قال الله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فسماها صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة. لو كان دينت أنت هاشمي ثم عفوت عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والله عز وجل يقول: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الله عز وجل يقول: فسماها صدقة. قال رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. لا يجوز بمعنى لا يجزئ، فلا تجزئ الزكاة إلا بنية، لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الزكاة عبادة كالصلاة، هل تصح الصلاة بدون نية؟ وكذلك الزكاة لا بد لها من نية، كما أن مصرف المال قد تخرج المال على أنه هبة، وقد تخرجه على أنه صدقة، وقد تخرجه على أنه زكاة فطر، يعني وجوه الإخراج للمال كثيرة، فلا بد أن تعين النية بالزكاة، فهي شرط في إخراج الزكاة يقرنها مع الدفع. ولو قدمها يسيرا مثل نية الصلاة يقرنها مع تكبيرة الإحرام، ولو قدمها عن تكبيرة الإحرام يسيرا صح، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، فحينئذ يأخذها قهرا باسم الزكاة، فحينئذ تجزئ بغير نية رب المال. تجزئ من جهة إيش؟ من جهة الأمر الدنيوي. أما من جهة الأمر الأخروي، لو واحد من الناس ما يعطي الزكاة وجاء الإمام أخذها منه بالقهر بالقوة، هل تعفي ذمته أمام الله؟ لأن المقصود إيش؟ أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لكن لو أراد الإمام يأخذها منا مرة ثانية، يصح لنا أخذها ولا ما يصح؟ تجزئ خلاص، أخذها مرة تكفي. فهذا قول الإمام هنا رحمه الله: إلا أن يأخذها الإمام قهرا، يعني في الحكم الدنيوي فلا تؤخذ منه مرة ثانية، أما في الحكم الأخروي فلا تقبل منه إلا بنية. قال شيخ الإسلام: وما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد بها، يعني مخالفة المرور ما تعدها من الزكاة، الجمرك اللي يقض عليك ما تعدها من الزكاة. ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد بها. قال رحمه الله: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه. وهذا واضح، هذا واضح أنه إذا دفعها إلى غير مستحقها لا يجزئه، إلا لغني إذا ظنه فقير. في الغالب أصناف الزكاة لا يخفون، أصناف أهل الزكاة لا يخفون، معروفين ويظهرون، إلا الغني، إلا الغني. فالغنى في الغالب لا يظهر على الإنسان، ليس لازم الغني أن يكون غناه ظاهر عليه. بعض الأغنياء يسكن بيت ضعيف وسيارة سيارة تمشي وثوبه يعني يمكن جالس أسبوع ما غسله أو زيادة وهو غني، وتحسبها فقير وهو غني. والله عز وجل يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فبعض الناس تجد فقير وعنده ثوب واحد لكن ثوبه نظيف رائحتها طيبة، فالغنى والفقر هو عادة لا يعرف، ولذلك تجوز فيه. وقال صلى الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وضع صدقته في يد غني قال: تقبلت. رواه النسائي. وفي حديث عبيد الله ابن عدي بن خيار الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب النظر في الرجلين فوجدهما جلدين وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب. والحمد لله على تمام باب كتاب الزكاة. نبدأ بكتاب الصيام، تفضل. نعم. ما يوجد باب من أبواب العمل. احنا بلا شك احنا نقول القوي المتكسب من أجل ماذا؟ من أجل أن يعان، لا يكون عاطلا باطلا. يعني الآن كثير من الناس ربما لا يعملون، فقراء على معنى الحقيقة، فقير فعلا ولا يجد، ويستطيع أن يتكسب، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يزرع الخضار. يعني بعض السراق اللي يأتون إلينا من موعظتنا لنأرهم إياها نقول اتق الله، رزق الله لا ينال بمعصيته. لو وقفت الناس على أبواب المساجد أعطوك، ولو غسلت السيارات في مواقف السيارات لأخرجت أضعاف هذا المبلغ الذي سرقته. فالآن باب التكسب موجود في الغالب، ما في أحد يعني خاصة القوي، ما في أحد يعني يقول أنا لا أستطيع أن أجد وجه من وجوه التكسب، هذا بعيد. لكن الفقير إحنا عرف وعرفه العلماء الذي لا يجد كفايته أو يجد أقل من نصف كفايته. وهذه المسألة القوي المتكسب هل يجوز دفع الزكاة إليه أو لا يجوز دفع الزكاة إليه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنه يجوز دفع الزكاة إليه. وإنما المعنى هنا في الحديث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى القوي المتكسب الذي يكسب ويستطيع التكسب ويجد، وإلا مثل هذا القوي المتكسب الضعيف الفقير الذي لا يجد نجعل هكذا، لا يجد مطعما ولا يجد مشربا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره إلى داره إلى جاره إلى دواره جائعا وهو يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان يعني نفي كمال الإيمان. فالمسألة هذه محل خلاف بين أهل العلم. نعم نعم يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان غني، حتى لو كان فارس يعطى فرسا، يعطى فرسا، يعطى سلاحا، يعطى مؤونة ونفقة حتى لعوده. نعم ويجب إذا كان عنده مال يجب عليه أن يؤدي الزكاة، يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله الذي عنده، ويجوز أن يأخذ للغزو، لأن الغزو أحيانا يكون غني هو واجد وعنده يعني يكفيه ويكفي عياله، لكن الغزو يحتاج فلوس واجد اللي عنده ما تكفي لمثل هذا، ولو صرفها أصبح في حد الفقراء، فهو يجب عليه أن يخرج زكاته. احنا نعمل الشبهين، هذا عنده مال إذا حال عليه الحول يؤدي زكاته، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه يعمل للدفاع عن الملة. يخرجها في هذا الباب لا لابد أن يكون هناك إيتاء، فيأخذ من الزكاة الموجودة ويؤتي زكاته للفقراء. نعم في سبيل الله. يبقى المسائل الكبار تحتاج كبار، احنا نبين المسألة نبين الدليل، ليس المقصود الترجيح لكل مسألة يعني، وإنما المقصود هو بيان الدليل. فإذا كان الدليل واضح تماما واطمأن في النفس إيه قلنا به، وإذا كانت مسألة مثل هذه المسائل الكبيرة فإحنا نبين الدليل قول هؤلاء ونبين قول هؤلاء ونبين تعليلهم ودليلهم، ويعني تبقى يعني الفتوى لأهلها من أهل العلم الكبار. قال رحمه الله كتاب الصيام.
كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر، على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده قام، وإذا فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. وإن وافق قبله لم يجزه.
قال رحمه الله كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. الصوم مصدر صانع، وهو في اللغة عبارة عن الإمساك، ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي نذرت أن أمسك عن الكلام. ويقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجماء، يعني خير تصهل وخير لا تصهل. يقال: صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب أو الهبوب. وشرعا هو إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان مخصوص معنيه. يجب صيام رمضان لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، ولقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والإجماع منعقد على ذلك. فرض صيام رمضان في السنة الثانية، قال الإمام ابن حجر: في شعبان. فرض الصيام في شعبان من السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والمستحب قول شهر رمضان بنص شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسمي شهر رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر، وقيل لأنه يحيق الذنوب، وقيل هو موضوع لغير معنى كبقية الشهود، وثبت رمضان سيد الشهور. وما روي: لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، هذا الحديث موضوع، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مكذوب عليه، قاله الشيخ وغيره، ولا يسمى الله عز وجل به إجماعا. ويجب الصيام على كل مسلم، فالكافر لا يجب عليه. والمسلم والكافر إذا أسلم في أثناء النهار أو أسلم في رمضان صام المتبقي من النهار أو من رمضان، لحديث وصف ثقيف: قدموا في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر. فلا يجب على كافر أصلي ولا على كافر مرتد، لأنه صيام عبادة ويحتاج إلى نية، والكافر لا نية له. المرتد إذا عاد مرة أخرى إلى الإسلام، جمع من أهل العلم يقولون: يقضي المرتد ما فاته وقت الردة. بالغ فلا يجب على صغير باتفاق الأئمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: مجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ. ولأنه غير مخاطب، خطاب التكليف غير موجه له، ولا يكتب عليه إلا إذا بلغ. لكنه لا يجب على الصبي على غير البالغ، ويصح من المميز الذي بلغ 7 سنين، ويؤمر به ويضرب عليه بعد 10 كالصلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. عاقل فلا يجب على مجنون لما مضى من الحديث. قادر على الصيام فالعاجز لمرض أو لكبر أو لغير ذلك من أسباب لا يجب عليه، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه لما مضى، ويضرب عليه. وقال رحمه الله: ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قسر ليلة 30 يحول دونه. فيجب صوم رمضان برؤية الهلال والإشهاد عليه والإخبار به، برؤية الهلال والإشهاد عليه والإخبار به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو حديث متواتر. ولقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. فإذا رؤي الهلال يصام. فيجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان، يعني إذا تم 30 يوما، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. وهذا من مفردات المذهب. المصنف هنا يذكر رحمه الله، وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، أنه إذا كانت ليلة 30 من شعبان ليلة قحر ليس فيها غيم ولا غبار ولا أي شيء يمنع الرؤية، فلم يرى الهلال فيكمل حينئذ شعبان يكمل 30 يوما. أما إذا كان هناك غيم أو قطر أو شيء مما يمنع الرؤية فالمذهب أنه يصام اليوم 30 من شهر شعبان على أنه أول يوم من رمضان. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. واقدروا بمعنى ضيقوا، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه تصانيف وردوا حجج المخالف، ونصوص أحمد تدل عليه، وهو من المفردات، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص، وهو قول عمر وابنه عبد الله عمرو بن العاص وأبي هريرة ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وبه قال عثمان النهدي ومطرف وطاووس ومجاهد. القول الثاني والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الصوم ولا يجزئه إنصامه عن رمضان قبل رؤية الهلال أو إكمال شعبان. قال شيخ الإسلام: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح، وهو قول أكثر أهل العلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا غبي علينا بغيم ولا بقتر أو بأي صورة من صور التغبية فحينئذ نكمل شعبان 30 يوما. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي والدارمي، وهذا اللفظ لفظ البخاري، فهو من ناحية الدليل واضح الدلالة. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته، المذهب أنه يصوم، المذهب أنه يصوم حتى وردت شهادته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وعليه فيلزمه الإمساك ويتعلق به جميع أحكام الشهر. فلو أنه علق طلاق زوجته على دخول رمضان، طلق زوجته برؤيته للهلال، أو علق ظهارا أو ما شابه ذلك، فيلزمه الإمساك وجميع أحكام الشهر، ويلزمه الكفارة إن جامع فيه. ونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الصوم، لو ردت شهادته لا يلزمه الصوم. روي عن الحسن وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام، وقال هو أظهر الأقوال. من أين أخذوا هذا القول؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. فعلق الموضوع بماذا؟ بالجماعة. لو أن إنسانا رأى هلال ذي الحجة لوحده، هل يقف في عرفة لوحده؟ ما يقف في عرفة. ولو وقف في عرفة لوحده ولم يقف مع الناس، حد صحيح ولا غير صحيح؟ قال رحمه الله شيخ الإسلام: يقول: وشرط كونه هلالا وشهرا سمي شهرا لماذا؟ لشهرته بين الناس، وهلالا لاستهلاله بين الناس. فلو رآه 10 من أهل البلد ولم يشتهر ذلك عند العامة لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا، فحينئذ لا يسمى شهرا ولا يسمى هلالا، كما أنهم لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. ولذا قال الإمام أحمد يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصح والغيم، وقال يد الله مع الجماعة. وما أمر الله عز وجل بالصوم، إنما أمر الله عز وجل بالصوم من شهد الشهر، وقال من شهد منكم الشهر فليصمه، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس، وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وصوموا من الوضح إلى الوضح. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال ترأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بشهادة رجل واحد، وفي المذهب عندنا حتى ولو بشهادة أنثى ولو بشهادة عبد يدخل شهر الصيام. ترأى الناس الهلال، كانوا يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون من الله عز وجل أن يسمعوا من رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قربهم منه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان حقيقا بالخلافة، حتى أن أباه عمر لما طعن جعل الشورى في 6 نفر وأمرهم أن يستشيروا عبد الله، يعني يستفيدوا منه في الشورى وليس منهم، وأمرهم هؤلاء 6 أن يتفقوا على 1. قال فإن خالفكم أحدكم، يعني لو أنتم 5 منكم اتفقتم على 1 واحد خالف، فإن خالفكم أحدكم فاقتلوا. لماذا؟ لأن مصلحة الأمة وحفظ الدماء وحفظ البيضة أعظم من مصلحتنا. قال فإن خالفكم أحدكم فاقتلوه، أخذ عن قول الله عليه وسلم من خرج عليكم وأنتم جميع فاقتلوه كائنا من كان. عبد الله رضي الله عنه كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يسأل أصحابه من رأى منكم اليوم رؤيا فيخبرونه. يقول عبد الله رضي الله عنه فتمنيت أن أرى رؤيا، يقول فرأيت أنه كأني أتي بي على شفير جهنم فإذا هي كالبئر مطوية، ثم أخذ بي ذات اليمين. فأخبرت حفصة هي أخت عبد الله رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال رضي الله عنه فما تركت قيام الليل بعدها. فيصام برؤية الواحد حتى لو كان عند بعض أهل العلم، ولو تفيد وجود الخلاف القوي بمذهب، حتى وإن كان رأيه أنثى أو عبد. وبهذا يقول أحمد والشافعي وأهل الكوفة ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. هناك يكفي بغير لفظ الشهادة، هل جاء عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني قد رأيت الهلال، وإنما في الحديث قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادته. فدخول الشهر يكفي فيه رؤيا واحد له ولو أداها على لفظ الإخبار وليس على لفظ الشهادة. أما خروج الشهر فلا بد من شاهدين وبلفظ الشهادة، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر وابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. وقال الترمذي: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين. ولما روى عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل، فإن شهد إذا بلفظ الشهادة وشاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. حتى وإن كان الشهدان أعرابيان، لحديث شهد أعرابيان فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، صححه ابن المنذر. كم بقي عن الإقامة؟ عشر دقائق. ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين. طبعا الدليل أنه لا يفطر إذا رآه وحده ما أمضيناه وذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطر. إذا كان دخول الشهر بشهادة اثنين ومضى 30 يوما ولم يرى الهلال يفطرون، لكن إن شهدوا إن صاموا بشهادة واحد، إن صاموا بشهادة واحد وتم الشهر 30 وما رأوا لا يفطروا. قال رحمه الله: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. فيقال هنا 30 يوما، فكيف أو يكملوا العدة؟ ما أكملوها هم؟ مو 30 يوم تكمل العدة؟ فكيف يقول أو يكملوا العدة؟ شعبان هل كمل 30؟ ورجب هل كمل 30؟ ربما يصومون 31 يوم وربما يصومون 32 يوم. قال الإمام النووي عن العلماء أنه لا يقع النقص متواليا في أكثر من 4 أشهر، فيكمل عدة رمضان ويكمل عدة شعبان إذا ما رؤي، ويكمل عدة رجب. واضح إخوان هذه الكلمة؟ نعم. يعني فربما يصومون 31 يوم وربما يصومون 32 يوم. نعم لا ما يأتي عليه، لأن هل تحققنا تمام الشهر الذي قبله؟ فما في خلاف مع النص النبوي. وإذا صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، صاموا 28 يوم، يقضون كم يوم؟
يوم واحد.
يقضون يوم واحد ولا يقضون يومين، لأن هذا أثر عن علي رضي الله عنه، ولبعد أن يكون الغلط في يومين. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وفى، فإن وافق الشهر كان صيامه موافق لشهر رمضان أو ما بعده أجزأه، مثل الصلاة لو أداها في وقتها أو بعد وقتها وهو معذور تجزئه، لكن الصلاة لو أداها قبل وقتها تجزئه ولا ما تجزئه؟ ما تجزئه. فلو صام تحرى وصام قبل شهر رمضان لا يجزئه، تحرى. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير أو المطمور، المطمور من المطمور؟ يصير زلزال ويقع في مثلا في الأسفل، أو يقع عليه فيل يطمره، أو يكون في مثلا هذه الأماكن اللي يستخرجون منها الذهب والفضة مناجم، أو من بمغارة أو مثلهم، يتحرى يجتهد بمعرفة شهر رمضان لأنه أمكنه تأدية فرضه باجتهاد، مثل الإنسان اللي في البرية ولم يتبين مكان القبلة بالضبط يجتهد ويتحرى. المسألة التي تليها باب أحكام المفترين، نقف على هذا ونجيب على الأسئلة. تفضل. نعم. العدالة معروفة محددة في أن يكون مرضي الشهادة صاحب ديانة وأمانة ومروءة، أن يكون صاحب ديانة وأمانة ومروءة، هذا هو العدل. لو أخبر بهاتف اتصل لا تعتبر شهادة ولا يعتبر إخبار، ولا يعتبر، لابد أن يحضر هو بنفسه فيخبر. السائل يقول: ما الراجح في اختلاف المطالع؟ هذا إن شاء الله يأتي. هل تجب في مال يتيم الزكاة؟ هذا أثر عن عمر رضي الله عنه وقال: تاجر في أموال الأيتام لا تأكلها الصدقة. وما الحل إذا كان يتناقص سنويا بالزكاة ولا يتناقص وإنما ينمو الزكاة؟ نمى، ما نقصت صدقة من مال فلتزده فلتزده. ما حكم دفع الصدقة للكفار؟ يجوز دفع الصدقة للكافر غير الحربي، الكافر غير الحربي الذي يستعملها في حاجته وليس في معصية، لأنه ثبت عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أوقفت على أخ لها يهودي. ما نصيب الزكاة بالأموال السعودية؟ احنا ذكرنا أن الريالات والعروض عموما والذهب 85 جرام نصاب الذهب، 595 نصاب الفضة، أو 70 جرام نصاب الذهب، و 465 نصاب الفضة. تنظر السوق، تروح للمحل الصاغة وتسألهم لو بغيت أبيع عليكم ذهب، أسألهم لو بغيت أشتري منكم، لا، لو أردت أن أبيع عليكم ذهب كم تأخذونه؟ لأنهم يأخذونه على أنه إيش؟ على أنه غير مسوق. لو أردت أن أبيع عليكم فضة كم تأخذونه؟ فإذا قالوا نأخذه مثلا 30 ريال منك، النصاب 70 في 30 يخرج كم؟ 2100، أليس كذلك؟ يخرج 2100 ريال، هذا النصاب بالريالات. هل يجب إخراج زكاة الحلي؟ احنا ذكرنا المسألة هذه بالتفصيل أمس. يقول: أرجو أن تعطينا أمثلة أكثر عن زكاة الدين وتعيده في 5 دقائق. صاحب السؤال هذا بإمكانه بعد الصلاة إن شاء الله الاستشكال اللي عنده أجيب عليه وأوضحه إن شاء الله. يقول: نرجو شرح عبارتين حكم الصدق حكم الدين، هذه شرحناها أمس وأعدنا شرحها، وكان عليه دين من سارق النصاب الذي معه أيضا قصرة، أيضا شرحناها وأعدنا شرحها. وأقول للأخ صاحب السؤال هذا أيضا بعد الصلاة إن شاء الله: كيف نحسب نصاب الذهب والفضة كما أسلفنا؟ إذا اجتمع في شخص أكثر من تصنيف، لو كان فقيرا وغارما وابن سبيل، هل يعطى على قدر حدثه في كلها؟ نعم يعطى. يقول السائل: شخص لديه غنم يعلفها أكثر الحول وهي عروض تجارة، هل يقيمها سنويا ثم يزكيها أم من العائد من ثمنها؟ لا، وإنما يقيمها كل سنة. إذا كانت هذه الماشية التي عنده للتجارة، يشوف عنده بعد تمام السنة كم عنده من الشياه أو الإبل أو الغنم ويقدرها بالمال ويخرج زكاتها على أنها عروض تجارة ربع العشر. كذلك المحلات التجارية والبقالات. يقول: جمعية لدى شباب يشغلونها في التجارة، ولكن خلال 3 سنوات لم نقبض شيء من أرباح أو رأس المال. وليس العبرة بالقبض، وإنما العبرة أن مالك موجود، متى ما أردت أن تأخذه تستطيع أن تأخذه، فحينئذ يجب عليك أن تزكي كل ما حال عليه الحول. يقول السائل: شخص أعطى شخص مبلغ 10,000 من الزكاة التي يؤديها إليه بعض الناس وكان متحريا في ذلك، ثم مات الشخص المزكى له واكتشف في رصيده 130,000 ريال، فهل يلزمه أن يخرج مكان 10,000؟ لا، لا يلزمه للنص الذي مضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد